بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة: المسألة السابعة، أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وأن من لبسهما محدثا أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما، واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد. واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسها عليهما. متفق عليه. ولأبي داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسها عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه: إني أدخلتهما طاهرتان. وفي حديث:
إني أدخلتهما
طاهرتان.
لا، طاهرتين ما تجي طاهرتان، وهما صح
عندي أسأل.
نعم، وهما بس،
وهما طاهرتان.
إيه، لا بد.
وعن أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وفي حديث صفوان بن عسان المتقدم: أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث. قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة.
نعم،
أحسن لي. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف، فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف. قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود، واختار هذا القول ابن المنذر وقاله النووي. قال مقيده عفى الله عنه: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها، وهي: هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدث، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث، والله تعالى أعلم. انتهى. تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل، لأنهما قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وخالف أبو حنيفة قائلا: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية كطهارة الخبث. واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: إلى المرافق، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟ وهو مذهب الجمهور أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه. والحق اشتراط النية ووجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى. واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه، فقال مالك وأحمد وجماعة يجب تعميمه، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجب التعميم. واختلفوا في القدر المجزئ، فعن الشافعي أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف، وعن أبي حنيفة الربع، وعن بعضهم الثلث، وعن بعضهم الثلثان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر، وظاهر الدليل الإطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة، ولا وجه الاستدلال به على الاكتفاء بالناصية، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها، بل مسح معها على العمامة. فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس، والمسح على العمامة، الجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة والعلم عند الله تعالى. وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم مع أنه فيه بعض خلاف كما يأتي، لأنه لضعفه عندنا كالعدم. ولنكتفي بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية.
أما مسح الرأس فالله أمر بمسح الرأس، والرسول بين كيف يمسح الرأس، والصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس من مقدمه إلى مؤخره. أما التقدير بكذا أقل ما يسمى مسح أو الربع، هذا كلها آراء محضة لا دليل عليها. فمن اجتزى بمسح بعض رأسه مقلدا أو مجتهدا فلا نكاية إليه، لكن بالنظر للدليل لا ريب أنه يجب مسح جميع الرأس، لأن الرسول مبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فكما علمنا صفة الصلاة علمنا صفة الوضوء، ومن ذلك أنه علمنا صفة مسح الرأس. وهذا يشبه التقصير في النسك في العمرة أو الحج، يعني منهم من يقول يكفي أن يقصر يعني البعض، والصواب أنه لا بد من تقصير جميع الشعر، لأنه بهذا يكون مقصرا. ومن قال يكفي البعض يلزمه أن يكتفي بشعره. لا إله إلا الله. نعم يا عبد الرزاق.
سمع الله عليك. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية. اعلم أن لفظة من في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي وأحمد، وبالثاني قال مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى جميعا. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فقوله من حرج نكرة في سياق النفي وزيدت قبلها من، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول في قال في مراق السعود عاطفا على صياغة العموم على صيغة العموم، وفي سياق منفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكري. فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية، لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال أو الجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة.
لكن يرد على هذا الحرج إذا قلنا يمسح ويتيمم من الميسور، فإذا وجد التراب يتيمم بالتراب، إذا لم يجد إلا الرمل يتيمم بالرمل، والحمد لله. ماذا إذا وجد التراب الذي هو غبار يتيمم منه، وبذا يخرج أيضا يخرج من الخلاف. أما أن يذهب يتيمم على حجر صلد والتراب موجود، هذا يعني خلاف ما ينبغي للمسلم. حجر صلد يتيمم عليه والتراب من حوله يمينه، يعني يمكن بعض الناس يؤثر أن يتيمم على حجر صلد حتى لا يعلق التراب بوجهه. و والأوامر منوطة بالاستطاعة، الحمد لله. إذا لم يجد التراب يتيمم بكل ما كان على وجه الأرض. نعم،
أحسن عليك. ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره الحديث. فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة أو الرمل طهور له ومسجد. وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعيين كون من للتبعيد غير صحيح، فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعيين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتنا لنا طهورا.
تربتها
إذا أحسن عليك. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء الحديث. فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول: أن كون الأمر المذكور في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في أصول قال في مراق السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامعين. ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت، مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له، فيجوز أكل القديد مما في البحر. الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب، وهو لا يعتبر عند فهو لا يعتبر عند جماهير العلماء، وهو الحق كما قال كما هو معلوم في الأصول. الثالث أن التربة فرد من أفراد الصعيد، وذكر بعض أفراد العام بحكم
أصله،
وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور، سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر في نصين كحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عند أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وغيرهم، ما حديث هل انتفعتم بجلدها، يعني شاة ميتة عند الشيخين، كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر الصلاة الوسطى في الأول وجلد الشاة في الأخير، لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول ومن الجلود في الثاني ليس كذلك. قال في مراقي السعود عاطفا على ما يخصص به العموم، وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد، ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض إفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتج، ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا للتخصيص. وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر بعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه التراب أو لم يكن، قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا،
أرضا غليظة لا تنبت،
أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، ومنه قول ذي الرمة كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطومي. وإنما سمي صعيدا لأن نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وجمع الصعيد صعودات إلى غير قياس على غير قياس، ومنه حديث أيكم إياكم والجلوس في الصعودات، قاله القرطبي وغيره عنه. واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب، فقال الطائفة الطيب هو الطاهر، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة إذا كان طاهرا، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. وقال الطائفة الطيب الحلال، فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد الطيب التراب المنبت، بدليل قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الآية. فإذا علمت هذا فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان، طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به، وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مقصوب، وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيمم به، وهو الذهب والفضة الخالصان والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما والنجاسات وغير هذا، هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء، فمن ذلك المعادن، فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك.
لا جملة كده الواسطة
أحصلي. والنجاسات وغير هذا هو
لا
وغير هذا أحصلني والنجاسات وغير هذا هو الواسطة
تمام وغير هذا
أحصلني وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء، فمن ذلك المعادن. فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك، وبعضهم يمنعه كالشافعي، ومن ذلك الحشيش، فقد روى أبو خويس
الحشيش الحشيش يعني
نعم
العشب
نعم
النبات للحشيش الخبيث نعم.
فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، ومشهور مذهب مالك المنع، ومن ذلك التيمم على الثلج. فروي عن مالك في المدونة والمبسوط جوازه، قيل مطلقا وقيل عند عدم الصعيد، وفي غيرهما منعه. واختلف عنه في التيمم على العود،
على العود
نعم صحيح. فالجمهور على المنع، وفي مختصر الوقار عنه جائز، وقيل يجوز في العود المتصل بالأرض دون المنفصل عنها. وذكر الثعلبي أن مالكا قال لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. وقال الأوزاعي والثوري يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرهما، حتى قال لو ضرب بيده على الجمد والثلج أجزأه.
على الجمل
الجمد بالدال يكون الجامد على
الجمد والثلج
نعم أجزأه
نعم.
وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجوز بالكحل.
سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة. أول هذا يعني التوسع فيها الفرضيات وكلام. تيمم صيدا طيب أو جعلت لي الأرض، الشجرة ما هي بأرض، ما تقول هذه أرض، ومن كان على الشجرة لا يقول إنه على الأرض. لا بد من التيمم على الأرض، تيمم صعيدا طيبا. وملاحظة النجاسة هنا ما هو بظاهر، يعني المتنجس من الأرض على شيء نادر وخلاف الأصل. فالنص على الطيب، فالأظهر هو أن المطلوب التيمم على الصعيد الطيب، يعني التراب الذي له غبار على هنا. أما الاحتمالات حتى الطيب الحلال يعني تراب، لا وين التراب الحرام؟ لا شيء نادر، لا يعني ذكره مجرد افتراض حرام. لو تيمم الإنسان من أرض، من الله، هل يكون في يعني في نفس صاحب الأرض يعني حرج؟ أنك ليش تيمم من أرضي؟ ما يصح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جاء عن ابن عباس إن الصعيد الطيب هو تراب الحرث، يعني التراب المنبت. نعم
صلى الله عليه. وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل.
بالكحل
نعم.
تيمم على وين تيمم؟ عنده يعني عنده كيس كحل يتيمم عليه، لو شو يسوي؟ دعونا من هذا. نعم افتراضات.
وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق، ويمنعه
الجوهر
المسحوق.
المسحوق
نعم
مسحوق
نعم صلى. ويمنعه بسحالة الذهب والفضة والنحاس والرصاص، لأن ذلك ليس من جنس الأرض. وذكر
إلا من جنس الأرض. ليش ما هو من جنسها؟ من الأرض هو من الأرض. الله المستعان.
أحسن. وذكر النقاش عن أبي علي علية وابن كيسان أنهما أجزآه بالمسك والزعفران، وأبطل ابن عطية هذا القول، ومنعه إسحاق بن راهوية بالسباخ أو بالسباخ
السباخ
أحسن بالسباخ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحو، وعنه في من أدرك وعنه في من أدرك في من أدركه التيمم وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به، قاله القرطبي.
الله ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا لم يكن إلا أرض قد تبللت يتيمم فيها وبس. نعم.
وأما التراب المنقول في طبق أو غيره فالتيمم به جائز في مشهر في مشهور مذهب مالك، وهو قول جمهور المالكية ومذهب الشافعي وأصحابه، وعن بعض المالكية وجماعة من العلماء وجماعة من العلماء منعه. وما طبخ كالجص والآجر ففيه أيضا خلاف عند المالكية، والمنع أشهر. واختلفوا أيضا في التيمم على الجدر على الجدار.
كيف على هذا؟ عند الشيخ مسائل.